بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثنا في الشواهد والدلائل على الإعجاز القرآني. قلنا الشاهد الثامن على الإعجاز القرآني وأنه كتاب إلهي، أنه تضمن التطرق والحديث عن مجموعة من القصص والأسماء، أسماء الأنبياء السابقين وقصصهم وبعض الأحداث التي كانت غريبة على المجتمع المكي، حتى يذكر بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في مكة أراد أن يخرج من الطوق المكي وارتاء أن يذهب إلى الطائف ليدعو أهل الطائف للإسلام، ولكن أهل الطائف استقبلوه بأسوأ مما تعامل معه المكيون، فرموه بالحجارة حتى ألجأوه إلى بستان. جلس في البستان فشاهده صفوان بن أمية فأرسل إليه شيئا من الفاكهة مع غلامه النصراني عداس. هذا جاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدم له الفاكهة بعد ما كان النبي يستريح في هذا البستان. فالنبي سأل عداس، قال له: ما هو دينك؟ قال: أنا نصراني. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من قرية نينوى. فقال له: نينوى قرية أخي يونس بن متى. فاستغرب عداس، شخص في مكة يعرف يونس بن متى وقرية نينوى، فتأثر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار يصغى إليه. فصفوان بن أمية خاف أن يتأثر غلامه فناداه وأبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نلاحظ أن هذا النصراني انتبه بأن اطلاع النبي على هذه الأسماء، على يونس وعلى مكانه وقريته وهي نينوى، هذا أمر غريب في المجتمع المكي، فضلا عن مجموعة من قصص الأنبياء وأممهم والأحداث التي تضمنها القرآن الكريم. بل قلنا بأنه حتى بعض الأحداث التي تضمنتها الكتب السابقة الموجودة طبعا تناولها القرآن الكريم بمنطقية ومعقولية من دون تشويه ومن دون تحريف. هذا يكشف عن أن هذا الكتاب كتاب إلهي. حتى بعض الأمور التي تضمنها القرآن الكريم كشفتها التحريات الأثرية فيما بعد. من ذلك ما نشر بأنه عندما كان هناك تنقيب عن بعض الآثار في مصر، فيتحدث الدكتور موريس بوكاي وهو الأستاذ الجراح المختص بدراسة مومياء الفرعون من بتاح ابن رمسيس الثاني. هذا الرجل كان مختص بالبحث عن هذه المومياء. بواسطة أحد زملائه المسلمين أخبره بأنه القرآن الكريم يتحدث عن أن مومياء ستبقى مخلدة أو ستبقى دليلا على أحقية موسى على نبينا وعليه السلام، إشارة إلى الآية القرآنية التي تتحدث عن غرق جسد فرعون الذي خاصم موسى. الآية تقول: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا الدكتور موريس عندما سمع بهذا الموضوع تتبع هذه القضية وأعجب البيان القرآني وتأثر به كثيرا، حتى يقال بأنه أسلم وأعلن إسلامه وألف كتابا بعنوان القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. هذا الكتاب موجود وترجم للغة العربية ومجموعة من اللغات العالمية. يقول الدكتور موريس بوكاي في هذا الكتاب عن مومياء الفرعون، يقول: إنها شهادة مادية في جسد محنط على من عرف موسى وعارض طلباته وطارده في هروبه ومات في أثناء هذه المطاردة، وأنقذ الله جثته من الهلاك التام ليصبح آية للناس كما هو مكتوب في القرآن. وأضاف: إنه بيان رائع لآيات القرآن، ذلك الذي يخص بدن فرعون والذي تهبه قاعة المومياء الملكية بدار الآثار بالقاهرة لكل من يبحث في معطيات المكتشفات الحديثة على أدلة على صحة الكتب المقدسة. ومضى الدكتور موريس بوكاي قائلا: وكما أثبتنا يكتشف القارئ فيه، يقصد القرآن الكريم، مقولات ذات طابع علمي، من المستحيل تصور أن إنسانا في عصر محمد قد استطاع أن يؤلفها. وعلى هذا فالمعارف العلمية الحديثة تسمح بفهم بعض الآيات القرآنية التي كانت بلا تفسير صحيح حتى الآن. وإلى أن يقول: لذا من المشروع تماما أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من الله، وأن تعطى له مكان خاص جدا، حيث إن صحته أمر لا يمكن الشك فيه، وحيث إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو كأنها تتحدى أي تفسير وضعي عقيم حقا المحاولات التي تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالاعتماد فقط على الاعتبارات المادية. ذكر هذا في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. إذن هذا أيضا من جملة الشواهد على انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى، وأنه كتاب معجز، وأنه ليس من إنشاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد التاسع على الإعجاز القرآني اشتماله على منظومة عقائدية دقيقة ومنسجمة مع الفطرة والعقل السليم. هذه مسألة مهمة جدا إخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات. الفكر الإنساني حائر في مسألة التوحيد، في فهم التوحيد الصحيح. أما بالنسبة للأديان غير التوحيدية فواضح فيها التخبط في تفسير الإله والمدبر لهذا الكون والخالق. وأما بالنسبة للأديان التوحيدية فبالرغم من الأصل والمنبع الصافي الناصع لها، إلا أنها بمجرد غياب أنبيائها تأثرت لشوائب التحريف والتضليل. ولذلك نجد أن فكرة التوحيد وفكرة الإله تطرح مشوهة، بينما نحن نجد أن هذه الفكرة، فكرة التوحيد وفكرة الإله، تطرح بشكل دقيق علمي منسجم مع الضوابط العقلية والمنطقية. وقد حار الفلاسفة وحار الباحثون في فهم هذه، ولذلك استمدوا قواعد فهمها من القرآن الكريم ومن السنة. هذا الحقيقة يصلح بنفسه شاهدا على صدق القرآن الكريم وعلى انتسابه لله سبحانه وتعالى. وفي تصوري أنه يكفينا كمسلمين أن ندعو وأن نبشر بالإسلام بالاعتماد على فكرة التوحيد فقط، يعني نخاطب غير المسلمين، نوضح لهم فكرة التوحيد، نشرح لهم فكرة التوحيد الناصعة والصحيحة، عندئذ عندما يقتنعون بها فإذا سألونا عن الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول لهم هذه الفكرة التي طرحناها لكم عن التوحيد هي بنفسها تصلح شاهدا على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنكم أنتم تنتسبون إلى أديان تدعي التوحيد ومع ذلك غفلتم ومع ذلك تهتم وضعتم في هذه الفكرة وفي هذه العقيدة. فكيف يستطيع شخص أن يبتدع من نفسه هذه الفكرة العميقة والمعقدة والناصعة قبل أكثر من 1400 عام لولا أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، مرتبط بالمنبع الصحيح والناصع؟ إذن نفس فكرة التوحيد، نفس العقيدة الصحيحة للتوحيد وللإله والخالق المدبر هي بنفسها تصلح دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتساب هذا الكتاب العظيم لله سبحانه وتعالى. هذا يصلح كدليل مستقل على انتساب القرآن لله سبحانه وتعالى، هذا الدليل التاسع على إعجاز القرآن. الدليل العاشر أو الشاهد العاشر على انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى اشتماله على منظومة تشريعية منسجمة وملتئمة متناغمة مع الطبيعة البشرية. نحن نلاحظ أن بعض المجتمعات الغربية رغم تطورها في مجالات عدة مع ذلك بسبب منظومة التشريعات التي تتحكم فيهم دب الانحراف ودبة المشاكل والمآسي والتفكك الاجتماعي وخسروا طعم الحياة ورونق الحياة، بينما عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد هذه المنظومة التشريعية الدقيقة، المنظومة التشريعية المنسجمة مع الفطرة الإنسانية مع الطبيعة البشرية، بالرغم من أننا لا ننكر أن هناك كثيرا من التفاصيل التي هي قد ذكرت في السنة قد ضاعت علينا بسبب ظروف معقدة مر بها المسلمون، ليس المجال هنا للحديث عنه. على كل حال، ولكن ما هو موجود وما عندنا من قواعد هي تكشف عن عمق وأهمية هذه المنظومة التشريعية الإسلامية. ليس من المنطقي وليس من المعقول افتراض أن إنسانا عاش في ذلك المجتمع الساذج البعيد عن الحضارة البعيد عن الرقي الفكري والقانوني الذي كانت تحكمه قواعد الغاب السلب والنهب والغزو وغير ذلك يستطيع أن يبتكر ويبتدع هذه المنظومة التشريعية لولا أنه رسول من الله سبحانه وتعالى ومبلغ لأحكامه وتشريعاته. فهذا هو الشاهد العاشر على انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى وإعجازه. ونلاحظ بأنه كثير من الباحثين الغربيين في هذا العصر وفي غيره من العصور قد أثرت فيهم هذه المنظومة التشريعية، قد كما أن بعضهم أثر فيهم فكرة التوحيد الناصعة. نحن تابعت بعض مذكرات وما والمقابلات التي أجريت مع بعض المسلمين الجدد، وجدت بأن بعضهم أكد أن سبب إيمانه برسالة الإسلام هي فكرة التوحيد الناصع التي تحدثنا عنها قبل قليل، وبعض آخر أكد بأن ما شاهده من منظومة تشريعية في مختلف المجالات، سواء كانت ما يرتبط بعلاقة الإنسان بربه، مجموعة هذه المنظومة التشريعية العبادية من الصلاة والصيام والعبادات الأخرى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء وغير ذلك، هذا من جانب. من جانب العلاقة داخل الأسرة بين أعضاء الأسرة والواجبات المتبادلة والحقوق المتبادلة بين أعضاء الأسرة التي نظمها بشكل دقيق ينسجم مع طبيعة كل عضو وكل فرد من أفراد الأسرة. طبعا نحن لابد أن نزيح مجموعة التقاليد، مجموعة الشوائب الجاهلية التي تحكم مجتمعاتنا الإسلامية مع كل أسف، وأثرت على صورة الإسلام النقية الصحيحة التي حرفت مجتمعاتنا وأثرت في سلوكه وفي تقدمه وحركته. نحن نبتعد أو نبعد هذه الأعراف والتقاليد البالية. لا نقصد هذه عندما نتحدث عن المنظومة التشريعية، لا نقصد هذه التقاليد والأعراف، وإنما نقصد ما شرعه الله من حقوق، ما شرعه الله من التزامات داخل أعضاء الأسرة، داخل المنطقة الواحدة، حقوق الجيران، حقوق المؤمنين، حقوق المسلمين، حقوق كيفية التعامل مع الآخرين. كل هذه مما يعجب بها الإنسان، وقد أعجب بها كثير من الباحثين المنصفين في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العلماء والباحثين والأساتذة لاكتشاف المزيد من الأسرار والحكمة في هذه المنظومة التشريعية، وكذلك كيف نستطيع أن نعرضها بصياغة فنية مؤثرة في إطار فني معاصر مؤثر، لكي يفهمها أو تفهمها الأمم الأخرى. هذا يبقى من مسؤوليتنا، ونسأل الله التوفيق في ذلك. على كل حال، نحن ذكرنا في خلال الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة 10 شواهد على الإعجاز القرآني وأنه كتاب إلهي وأنه كتاب سماوي. طبعا هناك شواهد أخرى سوف نتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الشواهد أيضا فيها بعض التفاصيل ارتأينا أن نفردها في حلقة مستقلة حتى لا يكون هناك تداخل بين الشواهد ولا تلتبس أو لا يلتبس الأمر على المشاهدين والمستمعين والأخوات الكريمات. ونسأل الله سبحانه وتعالى الموفقية للجميع، والحمد لله رب العالمين.